برنامج خاص الحصاد السياسي لعام 2024 أمل نادر.
أهلا بكم إلى برنامج خاص يلخص حصيلة عام إضافي مضى على الحرب الروسية الأوكرانية، حرب زعزعت ثوابت دولية وجيوسياسية عدة على مستوى النظام العالمي القائم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. حلف شمال الأطلسي عاد إلى الواجهة بدوره الدفاعي، أوروبا تتخوف من حرب على أبوابها، روسيا التي استعادت بعضا من عظمتها منذ مجيء فلاديمير بوتين إلى الحكم تخوض معركة وجود مع جيرانها ومع الولايات المتحدة إلى حد التهديد باستخدام السلاح النووي. أما أوكرانيا التي صمدت خلافا لكل التوقعات مستشرسة في الدفاع عن سيادة تهدد الأمن الروسي وفق موسكو، فهي تقف اليوم أمام تغير جوهري في السياسة الأمريكية بعد عودة دونالد ترامب إلى سدة الرئاسة. الحرب في أوكرانيا انعكست أيضا على أحداث الشرق الأوسط مع تركيز واشنطن على غزة بداية قبل أن تكر السبحة، وتركيز روسيا على حربها واضعة جانبا سوريا وباقي دول الجوار. لذا سنخصص الجزء الأول من هذه الحلقة للتطورات التي شهدتها الحرب الروسية الأوكرانية خلال عام 2024، والجزء الثاني نخوض في تأثير هذه الحرب على صراعات الشرق الأوسط. أرحب بضيوفي دكتور محمد فرج الله، أستاذ جامعي ورئيس تحرير وكالة أوكرانيا بالعربية، دكتور باسل الحاج جاسم باحث في العلاقات الروسية الأطلسية، دكتور شريف أمير أستاذ العلاقات الدولية من القاهرة، دكتور عاطف عبد الجواد الباحث في العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن. أهلا بكم جميعا. أبدأ بسؤال أوجهه حقيقة للجميع، ما هو أبرز ما استوقفكم هذا العام في الحرب الروسية الأوكرانية التي تطول وتتحول إلى حرب استنزاف؟ أبدأ معك دكتور محمد فرج الله.
تحية لكم ولضيوفك الكرام. طبعا هذه الحرب هي فعلا تغير كل التوازنات في العالم، وهذه الحرب فعلا غيرت الكثير من المعتقدات، وهذه الحرب دمرت الكثير من الدراسات التي كانت مبنية بشكل خاطئ على قوى بعض الدول هنا وهناك. هذه الحرب دمرت هنالك رؤية كبيرة حول ما يسمى القطب الثاني وهو روسيا، ولكن أكثر ما استوقفني في هذا العام وهو النجاح الأوكراني على طبعا الصعيد العسكري والاختراق الذي قامت يعني استطاعت تحقيقه القوات المسلحة الأوكرانية بفرض السيطرة ولو على جزء ليس كبير، إنما آلاف الكيلومتر المربعة من إقليم كورسك في الأراضي الروسية. وهذا كان أكبر تغيير أرى اليوم جيوسياسي وأكبر إشارة طبعا ترسلها أوكرانيا للغرب بالدرجة الأولى والعالم أجمع، بأن هذه روسيا الذي لطالما يعني بقيتم تنظروا إليها بعين الخشية هي في حقيقة الأمر أضعف وأوهن كثيرا من هذا الأمر. لماذا كورس بالذات؟ كورس بالذات أثبتت تفوق عسكري قوي أوكرانيا على الجيش الروسي، وأثبتت طبعا تفوق استخباراتي. يعني باختصار كورس أثبتت هشاشة المنظومة الأمنية الروسية الداخلية، ضعف الاستخبارات الحربية الروسية، ضعف القوات الروسية، وأثبت أن روسيا عاجزة عن حماية أراضيها. هذا نعم. أكثر ما استوقفني.
إذن النجاح على الصعيد الميداني خاصة في كورسك هو ما استوقف دكتور فرج الله. دكتور باسل الحاج جاسم، أنت هل توافق الرأي أم أن هناك حدث آخر طبع هذا العام برأيك؟
مساء الخير للجميع. في الواقع بالتأكيد كورس كان تحول كبير في مجريات هذه الحرب أو ما تسميها روسيا عملية عسكرية خاصة، بالإضافة للتطورات أخرى سواء مرتبطة بكورسك أو ما شهدناه مؤخرا في سوريا، حيث من يعني النتائج المتوقعة بشكل كبير.
في الجزء الثاني سنتحدث عن الشرق الأوسط، دعنا نبقى في الداخل الأوكراني بداية.
الحدث الآخر هو رفع الولايات المتحدة الأمريكية، رفع إدارة بايدن في آخر أسابيع لها في هذه الإدارة قبل وصول ترامب، رفع القيود التي كانت تفرضها على القوات الأوكرانية لاستخدام الأسلحة الأمريكية بعيدة المدى لاستهداف العمق الروسي، وهذا أيضا يعتبر تحول كبير، بالإضافة طبعا للتحول الآخر المرتبط بوجهتين نظر غربيتين حول ما يجري في أوكرانيا وطريقة التعامل مع روسيا. الأولى تقول أنه لا خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها مع روسيا، وهم يعتمدون على الكثير من الحالات التي حصلت، سواء عندما استهدفت أوكرانيا مبنى الكريملين ويملكهم الرمزية عبر مسيرات، أو استهدافات لعمق الروسي سواء مطارات أو قواعد عسكرية في مدن روسية تبعد مئات الكيلومترات عن الحدود الأوكرانية، ومؤخرا التوغل الأوكراني في كورسك. وجهة النظر الأخرى الغربية تقول أنه إذا لم ترد روسيا في كل المرات السابقة هذا لا يعني أنها لن ترد. طبعا هناك تحفظ من ناحية باستمرار مثلا الخشية من التهديدات النووية وتحول هذا الصراع إلى صراع غير مسيطر عليه، لكن المؤكد أن موضوع كورسك كان هو التحول الأكبر. لكن على الرغم من ذلك لم تتمكن كييف من تحقيق قد يكون الهدف الأساسي من هذا التوغل، وهو إجبار روسيا على نقل الكثير من مواردها أو بعض مواردها من جبهات أخرى في الشرق والجنوب الأوكراني لتخفيف الضغط عن تلك الجبهات، إلا أنها كانت رسالة برمزية كبيرة.
إذن مسألة النجاح على صعيد كورسك، ثانيا ارتفاع مستوى التسلح بالسماح لأوكرانيا لضرب العمق الروسي، دكتور شريف أمير أنت كيف تنظر لهذا العام من الحرب؟ ما الذي استوقفك أنت؟
أولا مساء الخير للجميع. الذي استوقفني بالطبع ما حققته روسيا من كسر لعزلة دولية كان مخطط لها. الاقتصاد الروسي حقق نمو كبير جدا في حين الاقتصادات الأوروبية تعاني من الاستنزاف والابتزاز الذي مارسه زيلينسكي، وهو ليس رئيسا لأوكرانيا لأنه ألغى الانتخابات، فهو فرض نفسه على شعبه حتى الآن، فهذه ديكتاتورية في قلب أوروبا.
فإذا كان هذا موضوع يناقش فيه يعني موضوع للنقاش.
يعني النقطة الثانية حينما أتكلم عن الكسر العزلة هو البريكس، وأنه كيف توسعت وحلفاء كثيرين من الشرق الأوسط أصبحوا حلفاء لروسيا. أما الوضع في كورسك الوضع الميداني، نحن نعلم جيدا الدب الروسي كيف يتعامل في هذه الأمور منذ الحرب العالمية الثانية. هو دائما ينسب الفخاخ لاكتذاب الأعداء في داخل الأراضي الروسية، وهذا ما حدث في الحرب العالمية الثانية وحدث هذه المرة. نعرف أنه تم نصب فخ لكتائب بولندية كلهم من البولنديين، وكذلك أيضا مرتزقة من عدة دول أخرى استخدمت فيها القوات الخاصة الأوكرانية بأعلى مستوى وأعلى تدريب، وهم الآن محاصرين في الداخل الروسي يريدون الخروج من يد القوات الشيشانية التي تحارب بالشراسة هناك، لا يعرفون كيف الخروج. ليس ما أنا أقوله بل الفيديوهات التي نراها، وكيف أن ليس هناك إمداد لهذه القوات التي تم الدفع بها بأوامر من واشنطن وأوامر من الناتو، فهذا كله أدى إلى إنهاك قوة حلف شمال الأطلسي. تم الإجهاز بقوة على هذه القوات الخاصة وقوات البولندية في العمق الروسي.
نعم.
إذن هناك تفوق روسي على كافة الأصعدة.
صحيح. قبل أن أعطي الكلام للدكتور محمد فرج الله ربما يكون لديه رد على هذا المقترح، لكن اسمحوا لي أن أنتقل إلى واشنطن مع الدكتور عاطف عبد الجواد. دكتور عاطف عبد الجواد، أنت ما الذي استوقفك؟ ودعني أحذر، ربما يكون مجيء ترامب إلى الحكم.
تماما فشل بايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية، وفوز رئيس المنتخب دونالد ترامب بهذه الرئاسة يعني تجميد خطوط الجبهة في الحرب الروسية الأوكرانية وإنشاء مناطق منزوعة السلاح. وهذا التجميد قد لا يحل إلا بعد رحيل الرئيس بوتين، ربما لا يحل على الإطلاق، أي أن تبقى القوات في مكانها الراهن سواء داخل الأراضي الأوكرانية أو داخل الأراضي الروسية. هذه مقترحات يحملها من اليوم كيث كيلوغ المبعوث الخاص للرئيس ترامب لدى الحرب الأوكرانية الروسية.
نعم. دكتور محمد فرج الله، أنت في كييف طبعا تتابع هذه الحرب من كييف ومن وجهة النظر الأوكرانية من الداخل الأوكراني، هل فعلا يعني هناك إحساس بتفوق روسي في هذه الحرب كما قال الدكتور شريف أمير؟
طبعا مع كل احترامي للدكتور شريف، واضح جدا أنه لا يستفي معلوماته إلا من الأدوات
البروباغندا. شوف، هذه وجهات نظر نحترمها جميعنا.
لا، أنا أوضح لك تشخيص الأزمة، هي مهمة جدا، لأنه لو فتح لو فقط تابع القنوات الإعلامية الدولية والأوكرانية لرأى كيف أن الصحفيين الأوكرانيون يزورون كورس بشكل دوري، وطالما أن الصحافة الأوكرانية تذهب إلى كورس بشكل دوري ذهابا وإيابا، إذن لا يوجد أي انقطاع لما يقوله الضيف بن امدلد. هذا أولا. ثانيا، حتى الآن على الأرض وكل ما تفضل به، تحدثنا عن العزلة، بوتين لا زال ضد العزلة، والآن ولا أريد أن أبعد عن الموضوع، فقط هزيمته في روس في سوريا، بوتين خسر وفقد ثاني أكبر مشروع له بعد أوكرانيا، وهذه الضربة
سنترك، دعنا نترك سوريا للنصف الثاني.
أنا اسمحي لي بس أكمل.
تفضل.
هذا الأمر يدل بأن بوتين يخسر حلفاء لا يكسب. ثالثا، موضوع البريكس فشل،
ولكن كسر عزلة بوتين، يعني لا يمكن أن نقول ذلك في البريكس.
سيدتي الكريمة، لو كانت سياسة قال من مجرد لقاءات، الدول العربية قبل أيام كانت تلتقي مع الأسد، وأين الأسد اليوم؟
طيب، ولكن يعني التحالف الاستراتيجي مع كوريا الشمالية، مع الصين إلى آخره، هذه الدول يعني هذا واقع. القوات الكورية الشمالية التي تأتي إلى روسيا،
واقع. نحن الآن نتحدث أول عن كورس، وأوضحت بأن لدى قوات المسلحة الأوكرانية تسيطر، وكل الهجمات المضادة الروسية التي حاول انتزاع السيطرة الأوكرانية فشلت. هذا أولا. ثانيا، اليوم الدرونات الأوكرانية تضرب غروزني، تضرب موسكو، تضرب المخازن الروسية في العمق. هذه نقطة ثانية مهمة جدا. ثالثا، ما يخص موضوع الآن التحالفات، نعم، لكن بوتين من فقط استطاع أن يجذب الدول المعزولة مثله، الدول التي هي ذات السمعة السيئة مثل بيلاروسيا، إيران، الصين، ولكن الصين على استحياء، وسوريا. لذلك هو فشل أن يحقق ما يسميه ثنائية القطبية. أما هذه الدول منبوذة، هي من الأصل منبوذة، فبوتين الذي أراد أن يصبح قطبا أصبح مندوبة. لكن على الأرض الآن نقول ما يلي، ما يخص ما يكون تفوق. أولا، منذ اليوم الأول من الحرب، التفوق الكلي كان لصالح روسيا من العدة والعتاد، لكن الصمود الأوكراني هو الذي الآن يثبت بأنه هذا التفوق الروسي. بالطبع، لأن روسيا أكثر استعدادا وتسلحا واستعدت الحرب، ولكن الأرض التي احتلتها روسيا من أوكرانيا، طالما العالم لم يعترف بالسيادة الروسية على هذه الأراضي، حتى الدول المنبوذة تقول القرم الدنباس أوكرانية، إذن تعود إلى أوكرانيا ولكن ضمن سيناريو آخر، ولكن الهدف الأساسي لبوتين فشل ومجرد صمود وبقاء الدول الأوكرانية على الأرض. إذن هذا النصر. أما ما يقول الناتو، حتى الآن الناتو لم يدخل حرب، نحن لا
طيب.
نرى جنديا.
اسمح لي أسمع رأي الدكتور باسل الحاج جاسم. دكتور باسل، أنت كيف تنظر في هذه وجهات النظر هذه؟ يعني في نهاية المطاف بوتين أكيد أنه اتجه إلى الشرق، إلى آسيا، إلى الصين، إلى كوريا الشمالية لتشكيل هذا الحلف يعني في وجه الغرب والولايات المتحدة.
بالتأكيد، يعني دوما روسيا عندما كانت تسوء علاقتها مع الغرب تتجه شرقا، ودوما هذا يثير جدلية، هل روسيا شرقية أم غربية أوروبية؟ وبالتأكيد اليوم لو ننظر كلا الطرفين وقعا في سوء تقدير. روسيا وقعت بسوء تقدير بأنها لم تقدر أولا قدرات الجيش الأوكراني بأنه قادر على الدخول في مواجهة طويلة، وأيضا لم تقدر بشكل صحيح إمكانية استمرار الغرب على موقف موحد الذي نراه حتى اليوم، على الرغم من وجود الكثير من التباينات، وقد تكون تعول يعني ربما في هذه الناحية على عامل الوقت واستمرار هذا التسليح الكبير. الغرب من جهته أيضا وقع في سوء تقدير بأنه لم يتوقع أن تستطيع روسيا أو أن يستطيع اقتصادها مقابل حزم العقوبات والصدمة التي تلقاها قبل أكثر من عامين عندما بدأت هذه الحرب، وتمكن من الاستعانة بحلفاء سواء الصين، الهند، ودول أخرى يسميها الجنوب العالمي، من ناحية أن اقتصاده حتى اليوم متماسك على الرغم من كثير من التحديات والصعوبات التي نشهدها، لكن الطرفين وقعا في سوء تقدير، وهذا ما جعل الموضوع معقد. واليوم بالتأكيد هناك مخاوف غربية جدية من تحول هذه المواجهة إلى مواجهة بين أحلاف. يعني حتى اليوم أو حتى قبل عدة أشهر كنا نقول موسكو تواجه الغرب الجماعي، لكن كوريا الشمالية بدأت بشكل واضح بحسب الكثير من المعلومات الغربية الرسمية والإعلامية ترسل قوات. الصين هناك تهم باتجاهها بأنها تساعد روسيا سواء عسكريا أو اقتصاديا، وأيضا إيران هناك أدلة أنها أيضا تساعد عسكريا، بالإضافة للكثير من الدول التي لم تعلن موقفها أو على الحياد هي تساعد بشكل أو آخر بتجاوز موضوع العقوبات. هذا ما يجعل قدوم ترامب وخططه التي أعلنها مسبقا قد تفتح ربما نافذة على الأقل لتجميد هذا الصراع.
نعم دكتور شريف أمير، يعني هناك ربما صراع أحلاف في العالم في المرحلة المقبلة، على كل هذا ما خرج من هذه الحرب، والاتحاد الأوروبي يتخوف حقيقة من امتداد هذه الحرب إلى أوروبا. كيف تتعامل روسيا أو كيف يمكن أن تتعامل مع هذا التحالف الدولي، التحالف الغربي فلنسمه كما نريد، الذي يحاول صد الامتداد الروسي، يعني إلى حد أننا وصلنا إلى تهديد بصواريخ فرط صوتية، تهديد بربما ضربة نووية إلى آخره.
أولا أنا أتحدث من القاهرة ولست أتحدث من كييف أو من موسكو، فالحيادية مضمونة عندي. المعلومة الثانية التي أنا فوجئت بها من ضيفك في كييف أن الصين دولة منبوذة. لا أعرف هل الصين دولة منبوذة، هذه معلومة جديدة لنا كلنا.
لا أكيد. هذه وجهات نظر.
أما فيما يخص التحالفات التي نراها، هذا أمر طبيعي جدا، لأنه لسنا معتادين الآن على أن يكون هناك عالم متعدد الأقطاب. هذا جديد، مثلما نقول دول منبوذة. من صنفهم منبوذة؟ الغرب، حينما يقولون لنا داومنا على مدى عشرات السنين وحضرتك درست في العلوم السياسية والصحافة، حينما كنا نتكلم عن المجتمع الدولي، ما هو المجتمع الدولي إلا أنه صنفوه لنا أنه 20% فقط من العالم هو الغرب فقط، ماذا عن باقي الدول في العالم؟ نعم. ماذا عن أفريقيا؟
وهذه نتيجة يعني الحرب العالمية الثانية وما خرجت به، يعني نهاية الحرب العالمية الثانية التي لم تعد تنطبق على كل على واقع الحال والواقع السياسي العالمي كما تعلم، وبالتالي أكيد أننا نذهب باتجاه يعني منظومة عالمية مختلفة، باتجاه تحولات جيوسياسية ليس فقط في روسيا ولكن في العالم أجمع. ولكن ماذا عن مسألة التسلح قبل أن أنتقل إلى الدكتور عاطف؟ يعني هذا التهديد بالسلاح النووي، هذا يعني إطلاق صاروخ، يعني ما شاهدته هذه السنة هو إطلاق روسيا لصاروخ فرد صوتي كرسالة يعني للغرب.
للأسف ما رأيناه في ما يسمى بالقرن الأمريكي في الفترة الماضية أن الغرب لا يفهم إلا لغة القوة. مثالا مثلا أعطي لحضرتك مثال أفريقيا، وجدنا فيها أن كل ما هو موجود قواعد عسكرية للغرب. هل هناك مشاريع؟ هل هناك أي شيء بنى هذه الدول؟ هي فقط لغة الدولار والسلاح، ليس هناك لغة أخرى، ونراه في الشرق الأوسط. فهؤلاء يفهمون الآن القوة، مفهوم القوة هو الشيء الوحيد، اللغة التي يفهمها سواء دونالد ترامب أو جو
والقوة بايدن. والقوة والتقدم في الميدان معلوم أنها يعني يوم تحصل المفاوضات ستكون هي الأوراق التي ستطرح على طبعا. طاولة المفاوضات. دكتور عاطف عبد الجواد، أكيد أن يعني هذا العام اتسم بهذا السماح بمزيد من التسلح، بضرب العمق الروسي وبدعم أمريكي طبعا، ولكن دونالد ترامب يغير يقلب المعايير. يعني دونالد ترامب التقى بزيلينسكي في باريس مؤخرا، ما الذي سيتغير؟ كيف ستنعكس هذه المسألة؟
سوف يستمر دونالد ترامب في تقديم معونات دفاعية لأوكرانيا للدفاع عن نفسه. يجب أن نتذكر أن دونالد ترامب هو الذي سمح بتزويد أوكرانيا في العام 2018 بتزويد أوكرانيا بأسلحة فتاكة قتالية هجومية. أوباما كان قد رفض ذلك، ولكن ترامب اليوم يقول الآتي: سأقدم لأوكرانيا أسلحة تمكنها من الدفاع عن نفسها دون شن هجمات جديدة على روسيا، ولكني سأتقدم أيضا بخطة سلام تبدأ بوقف إطلاق النار، تجميد العمليات العسكرية عند الخطوط الراهنة، وإذا وافقت روسيا وأوكرانيا على ذلك فنستمر في مفاوضات تستهدف الحل السياسي. أما إذا رفضت روسيا فسوف أزود أوكرانيا بالأسلحة الهجومية التي تحتاج إليها لدفع القوات الروسية بعيدا عن الأراضي الأوكرانية، وإذا رفضت أوكرانيا ذلك فإنها أيضا لن تحصل على عضوية أو على الأمل في عضوية حلف ناتو ربما أكثر من 20 عاما. إذن الرئيس ترامب يقدم ملامح لخطته، ولكنه في الوقت نفسه يتنبأ بأن المسألة قد تنتهي إلى لا حل، تجميد فقط يمكن التعويل على حدوثه، وهذا التجميد قد يستمر إلى ما بعد عهود بوتين، الرئيس.
نعم.
بوتين.
دكتور محمد فرج الله، الرئيس الأوكراني زيلينسكي وضع خارطة طريق وعرضها على الحلفاء هذا العام، إلى أي مدى هذه الخارطة قابلة للتطبيق؟
طبعا أكيد الآن أوكرانيا تتناغم بشكل أكبر مع حلفائها من الغرب، وتعي بأن التغيرات في البيت الأبيض يجب أن تأخذها أوكرانيا بعين الاعتبار، وهذا ما يحدث. لذلك خطة النصر التي عرضها أوكرانيا قبل إعلان فوز ترامب تغيرت إلى الخطة الدبلوماسية والسياسية، وهذا فعلا يثبت لنا بأن هنالك فهم كبير هنا في كييف لعملية التوافق أكثر مع الغرب. حاليا هذه الخطة المعروضة من قبل أوكرانيا على الغرب هي تريد أن فعلا أن تنجح مقترح ترامب. وكي لا أكرر، الضيف الأخير فعلا قال بذلك إلى حد كبير أتفق معه. فعلا تعلم كييف بأن ترامب قادم، وترامب يريد أن يظهر بالدرجة الأولى للناخب الأمريكي كرجل سلام وللعالم بأنه رجل قادر
على إنهاء الحرب ب 24 ساعة.
بالضبط. نعم هكذا، ولكن بالطبع سوف يقدم صفقة. هذه الصفقة سوف تشمل تنازلات مقبولة بالنسبة لأوكرانيا حاليا، وربما مكاسب نوعية أو رمزية لبوتين ويعرضها. إذا رفض بوتين بالطبع سوف ينصب غضب ترامب عليه، وإذا رفضت أوكرانيا سوف هي تكون طبعا التي يغضب عليها. لكن أوكرانيا الآن تقول هي موافقة على المقترح الأمريكي والبقاء مع الحلفاء، لأنها تدرك أمرا جيدا، الغرب دوما ودعونا نكون أجوكم نحكي ليس بعاطفية موضوعية، آخر 5 قرون 100 عام الغرب دوما يحسم المعارك. هذا الأمر يعجبني أو لا يعجبني الواقع، آخر حربين عالميتين الغرب هو الذي قام بناء نظام العالم الجديد. لذلك الآن تعلم أوكرانيا بأن الغرب الآن خطة بعيدة الأمد لتفكيك روسيا وإضعافها، والغرب الآن حاليا والحلفاء غير راغبين بالتواجه مباشر مع روسيا، ولكن هذه الحرب أدت أكلها بشكل كبير ترضي الحلفاء، وهي أولا استطاعت على ظل الحرب الجناح الشرقي لحلف الناتو ضم إليه لاعبين مهمين جدا، فنلندا والسويد، بحر البلطيق أصبح بحيرة ناتو، أوكرانيا التي كان يريد أن يضمها بوتين بحجة التوسع لكي يبني اتحادا جديدا له فشل. إذن أوكرانيا باقية مع الغرب. كذلك الآن رأى العالم حقيقة القوة الروسية وشخصها ويستعد لمواجهة لاحقة.
اسمح لي بحديثك لأن يداهمنا الوقت، بحديثك عن حلف شمال الأطلسي تحملني بالسؤال الدكتور باسل الحاج جاسم. دكتور باسل، هل هناك خطر برأيك على حلف شمال الأطلسي مع ترامب في البيت الأبيض؟ يعني نعلم أن جو بايدن أعاد بشكل أو بآخر هذا الحلف إلى الأضواء.
بالتأكيد، يعني أمن أوروبا كان حجر زاوية في سياسة إدارة بايدن الخارجية، ومع قدوم ترامب استبعد أن يكون هناك خطر على حلف الناتو لعدة أسباب. يعني أولا ترامب يتعامل بطريقة تجارية بسيطة، الحماية لمن يدفع، واليوم لو نجد معظم الدول تسير الدول الأوروبية أعضاء في حلف الناتو تسير باتجاه رفع ما تقصصه من الناتج الإجمالي المحلي لميزانية حلف الناتو. يعني هم اتفقوا سابقا على عتبة 2% تدفعها كل دول، اليوم كل دول تتجه بهذا الاتجاه. ومارك روتا رئيس وزراء هولندا السابق قبل أن يصل إلى منصبه أمين عام الناتو العام الماضي خلال مؤتمر الأمن الدولي في ميونخ قال لماذا كل هذا الهلع والصراخ في أوروبا خشية قدوم ترامب إلى البيت الأبيض، وقال حرفيا يعني من سيصعد إلى الحلبة سنرقص معه، حتى بدون قدوم ترامب علينا جميعا رفع ميزانياتنا الدفاعية. ويعني كل ما يثار حول ترامب خصوصا ناتو يدفعنا لطرح سؤال معاكس، ماذا تستفيد الولايات المتحدة الأمريكية من الناتو؟ هناك استفادة عظمى لا يمكن لأي تحالف أو أي دور آخر تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية.
سأطرح لو سمحت لهذا السؤال على الدكتور عاطف عبد الجواد، ماذا تستفيد الولايات المتحدة؟ هل هناك فعلا تغير سيحمله ترامب أو خطر على الحلف، أم أن يعني الدولة العميقة متفقة على خط واحد؟
ليس هناك خطر من ناحية عملية، ولكن الرئيس المنتخب ترامب يريد إرغام الدول الأعضاء في الحلف على دفع نصيبها في ميزانية الحلف عن طريق زيادة النفقات العسكرية داخل بلادها. يعني ترامب لن يحصل على مليم، على دولار واحد من هذه الأموال الأوروبية أو النيتوية، وأيضا هذه الأموال التي يطالب ترامب بدفعها لا تذهب إلى صندوق أو ميزانية خاصة بحلف ناتو، ولكن كل دولة تتعهد وتخصص الزيادة المطلوبة منها إلى وهي 2% من إجمالي الناتج المحلي تذهب إلى ميزانية الدفاع الخاصة بهذه الدولة وليست ميزانية الدفاع. حلف ناتو ليس له ميزانية دفاع خاصة به، وإنما حلف ناتو ميزانية الدفاع فيه تتمثل في إجمالي ميزانيات الدفاع لكافة الدول الأعضاء فيه. ولذلك ترامب يقول ادفعوا للدفاع عن أنفسكم، وأنا أعتقد أن هذا ما سوف يحدث.
دكتور شريف أمير، أود أن أختم معك الجزء الأول من هذه الحلقة. هل برأيك هناك خطر فعلي من اندلاع حرب عالمية ثالثة؟
هناك عناصر يجب أن تتوفر لكي يتم لكي تحدث حرب عالمية ثالثة. أعتقد هي لم تتوفر حتى الآن، من أهمها سقوط إمبراطورية كما حدث في الحرب العالمية الأولى، الإمبراطورية العثمانية، ثم في الحرب العالمية الثانية القوى الفرنسية والإمبراطورية البريطانية. الآن هناك توازن قوى إلى حد ما، وأيضا هناك عنصر ثاني يجب أن يتوفر حتى الآن، لا نعرف إذا كان سيتوفر أم لا، وهو ظهور سلاح جديد غير سلاح النووي، وظهور سلاح يقلب الموازين أجمع. فحتى الآن نحن في حرب جس الأعصاب وجس النبض، أيا من الأطراف سيضعف وأي إمبراطورية منهم ستسقط، وهنا سيكون هناك حرب عالمية ثالثة. لذلك تتشكل الأحلاف استعدادا لهذه الفرصة لاغتنامها ما تحدث.
وبهذا يعني بهذه الرؤية التي وضحتها لنا دكتور شريف أمير، نأتي إلى ختام الجزء الأول من هذه الحلقة. ابقوا معنا، نواصل هذا البرنامج الخاص الذي نلخص فيه أو نحاول أن نلخص فيه حصيلة عام إضافي من الحرب الروسية الأوكرانية.
برنامج خاص، الحصاد السياسي لعام 2024. أمل نادر.
أرحب مجددا بضيوفي في هذه الحلقة الخاصة بالحرب الروسية الأوكرانية، دكتور محمد فرج الله، أستاذ جامعي ورئيس تحرير وكالة أوكرانيا بالعربية، دكتور باسل الحاج جاسم، باحث في العلاقات الروسية الأطلسية، دكتور شريف أمير، أستاذ العلاقات الدولية من القاهرة، دكتور عاطف عبد الجواد، الباحث في العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن. أهلا بكم مجددا. في الجزء الثاني سنخوض في تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على صراعات الشرق الأوسط كما وعدتكم. أود أن أبدأ مع الدكتور باسل الحاج لأني أعرف أن وقته ضيق، ربما يغادرنا قبل نهاية الحلقة. دكتور باسل الحاج جاسم، أنت كيف تنظر إلى الانعكاسات؟ هل فعلا هناك تأثير واضح قاطع لهذه الحرب على ما يجري في الشرق الأوسط؟
بالتأكيد، يعني عندما بدأت الحرب في غزة بدأت الأنظار تتجه أو تثير تساؤلات حول قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على دعم حليفين في حربين متفرقتين إسرائيل وأوكرانيا. ومع بداية هذه الحرب يعني اعتبرت بأنها جاءت على طبق من ذهب لروسيا، لأنها شغلت الرأي العام الغربي وكل الانتباه انصب نحو إسرائيل. أيضا اليوم لو نلاحظ ما حدث في سوريا، التطورات العسكرية والسياسية خلال الأيام القليلة الماضية أثارت سؤال آخر: قدرة روسيا على دخول حربين في جبهتين مختلفتين؟ وما حدث بالتأكيد وجه من بين يعني نتائج كثيرة متوقعة، وجه ضربة كبيرة لمكانة روسيا العالمية، تحدي لموقعها في سوريا. وسوريا الوجود العسكري الروسي في سوريا لا يقتصر على سوريا، هناك قاعدتين إحداها جوية الأخرى بحرية في حميميم وطرطوس،
القواعد الروسية صحيح
بالضبط تتجاوز الجغرافيا السورية لأنها تعتبر كنقطة ارتكاز سواء في الشرق الأوسط، وتقوم بعملية الإمداد ودعم الوجود العسكري في ليبيا في إفريقيا. نعرف التنافس الكبير الذي حصل في السنوات القليلة الماضية بين روسيا وفرنسا، وروسيا بات لها نعم بإفريقيا
في إفريقيا جنوب الصحراء
بالضبط. وشهدنا مثلا على سبيل المثال انقلاب النيجر، رفعت الأعلام الروسية، وأيضا الكثير من الدول التي باتت أو انسحبت منها القواعد العسكرية الأمريكية أو تطالب بانسحابها، كلها باتت لديها علاقات عسكرية على وجه الخصوص، سواء في البداية عبر فاغنر، مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة الروسية نعم، أو لاحقا عندما بعد التمرد الفاشل والقصير لمجموعة فاغنر داخل روسيا، عندما حولت روسيا ملك هذه المنظمة أو المجموعة إلى وزارة الدفاع، أطلقت تسمية الفيلق الروسي بعد تابعا بشكل مباشر لروسيا. كل هذا كان إمداده يصل بشكل مباشر عن طريق القاعدة البحرية الروسية في طرطوس. اليوم هذه التحديات موازين القوى باتت تميل ليس لصالح روسيا، وهي التي جعلت مثالا من سوريا بأنه لا يوجد، لن يكون هناك أي أزمة في الشرق الأوسط أو في العالم لا يمكن حلها بدون التنسيق مع روسيا. هذا كله اليوم تأثر بسبب وجود الأولوية الأوكرانية، بالتالي بات هناك تلازم في كل الصراعات التي تخوضها روسيا في أي مكان في العالم مع جبهة أوكرانيا التي تعتبر بالنسبة لروسيا أولوية كبرى.
دكتور محمد فرج الله، أنت من الداخل الأوكراني مقتنع تماما بأن هذه الحرب لها انعكاس كبير جدا على منطقة الشرق الأوسط، كيف ذلك؟ هل نبدأ من غزة؟ هل نبدأ من سوريا؟ من أين تود أن نبدأ؟
صراحة هذه الحرب كان لها انعكاسات مباشرة جدا على الكثير من الأمور في الدول العربية في مختلف القضايا المهمة جدا. أولا نبدأ في الموضوع الاقتصادي، أوكرانيا تعتبر من خامس مصدر عالمي للقمح، أوكرانيا ثاني أكبر مصدر عالمي لزيت الطعام، وكذلك هي تعتبر من كبرى الدول المصدر الغذاء اللحوم وغيرها إلى الدول العربية. في عملية الغزو الروسي لأوكرانيا وتعطيل الموانئ وطبعا محاولة روسيا تدمير المحاصيل وإلى آخره، هذا انعكس سلبيا على دول الشرق الأوسط، هنالك أصبح غلاء متضاعف في المواد والسلع الأساسية للمواطن البسيط، أعتقد كل مواطن بالذات في مصر.
وحصلت
في
مفاوضات كثيرة للسماح بعودة تصدير هذه المواد
بالضبط، وكلها كانت تفشلها روسيا، هذا نقطة مهمة جدا. روسيا حاولت استخدام ولا زالت تحاول استخدام الغذاء كسلاح للضغط على طبعا على أوكرانيا وعلى العالم، وهذا يعني يدفعنا إلى نقطة أن روسيا فعلا مارست وتمارس الإرهاب الغذائي. لذلك الوطن العربي كله والدول بالذات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعلاقة مباشرة مع طبعا أوكرانيا اقتصاديا، كل هذا تأثر وانعكس سلبيا على المواطن العربي الذي لا ناقة له ولا بعير في هذه الحرب، والسبب طبعا يعود إلى روسيا. هذا على المستوى طبعا الاقتصادي. الموضوع المستوى السياسي، المستوى السياسي بالطبع هذا الحرب التي طبعا عندما اندلعت وهنالك كانت عدة اتفاقات تقوم بها وطبعا مفاوضات سواء عمليات صفقات مهمة جدا ما بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، ما يخص طبعا إيران، ما يخص كثير من القضايا التي تؤرق العالم العربي وحقق فيها بعض الدول العربية تقدم ملحوظ مع الدول الغربية. مع هذه الحرب سحبت الأنظار وسحب الاهتمام إلى حد كبير إلى أوكرانيا، والدول العربية وجدت نفسها فعلا إلى حد كبير في حرج، إما تقف مع طرف وهي تعلم أن أوكرانيا على حق وأنها تدافع عن أراضيها وهي طبعا لا تريد أن تأخذ مواقف، وإما أن طبعا تقف مع الدول المعتدي وهنا طبعا ستضحي بعلاقات مع الغرب. كذلك المقاربة عندما حاولت إقامة الاحتلال الإسرائيلي بالعدوان على قطاع غزة والمفارقات، لطالما هذا الأمر وضع روسيا في أمر طبعا فعلا محرج لها. نعم. روسيا التي كانت في الموقف الدولي تطالب إسرائيل بترك الأراضي المحتلة وهذا حق، في نفس الواقع روسيا تمارس الازدواجية وتحتل أراضي القرم والدنباس وغيرها. هذه الآن المفارقة والازدواجية في المعايير لم تقع بها الغرب وأمريكا،
ولكن
لا بالعكس
روسيا لم تقطع ولا يوم على العلاقة مع إسرائيل.
والأكثر من ذلك الآن الآن أكبر لوحة في تل أبيب هي لوحة نتنياهو وبوتين، بالعكس. نعم. حتى إسرائيل لم تدعم أوكرانيا شيء. ذلك هذه الحرب لها عدة انعكاسات كبيرة جدا على طبعا المنطقة العربية.
دكتور شريف أمير، أنت من موقعك في القاهرة، كيف تنظر إلى انعكاس هذه الحرب الروسية الأوكرانية على منطقة الشرق الأوسط؟ مثلا تخلي روسيا عن نظام الأسد وانشغالها بحربها الداخلية، هل هو ما ساهم في إسقاطه، أم أن المسألة أبعد وأعقد من ذلك؟ كذلك غزة كما تحدث الدكتور محمد فرج الله، أيضا العلاقة مع إسرائيل بين روسيا وإسرائيل واضحة.
أولا هناك ملحوظة لي فيما حدث في سوريا، أنه أولا هناك تضاد في من يقولون أو تناقض في المعسكر الذي يتبنى أن هناك سقوط لروسيا مدوي أو فشل استراتيجي في هذا الأمر. التناقض هو في
لا، هناك تخلي روسي،
ولكنه الفرق، هناك فرق ما بين التخلي وفرق ما بين الهزيمة. ما حدث هو أننا ما زلنا معتادين على أن السياسة الخارجية هي أن تقوم دولة عظمى بإقحام نفسها في أزمة وتحلها بيدها وبقوتها. ما حدث هو كما رأينا أنه حتى الجيش السوري لم يقاوم على مدى 12 يوما بتاتا، هو مقاومة ضعيفة، الشعب لم يقاوم هؤلاء. فإذن ليس دور روسيا أن تفرض إرادتها وجبروتها على إرادة شعب. إذا كان الجيش لا يريد أن يحارب، فلسنا نعمل مثل ما يعمل الأمريكان ويدخل الجيش الروسي ويحارب بالنيابة عن السوريين. هو عاون الجيش السوري ما قبل في حربه ضد الإرهاب، ولكن هذه المرة الجيش السوري لم يحارب، الجيش السوري لم يقاوم. ونعرف جميعنا أن الإحداثيات وصلت إلى تل أبيب من القيادة السورية العسكرية قبل المغادرة، وهذا ما رأيناه. إذن ليس هناك دولة تحارب. النقطة الثانية أن هناك بالفعل أمور يجب أن نفهمها بأن هناك اتفاقية حدثت. نعم، حدثت اتفاقية مع إردوغان، وهذه سياسة الرئيس فلاديمير بوتين، لأن إردوغان ورقة رابحة لحلف الشمال الأطلسي، وهو دائما الخلاف مع حلفائه الغربيين، فلماذا لا يتم مساومة الأمر لصالح روسيا؟ ولذلك القواعد الروسية أبو محمد الجولاني لم يدخلها، وحتى الآن القوات الإسرائيلية لم تمسها وهي باقية ولم يتطرقوا ليها. إذن هناك صفقة تمت، هل هذا خطأ على الرئيس الروسي أنه يعمل لمصلحة بلده؟ النقطة الثالثة والأخيرة أحددها لحضرتك هي التأثير في الشرق الأوسط. أعطي لحضرتك أكبر مثال حدث بعد صدور مذكرة الاعتقال من محكمة العدل محكمة الجناية الدولية بحق رئيس فلاديمير بوتين. كانت زيارة تاريخية لأقوى من أقوى الدول العربية في المنطقة وهي الإمارات العربية، وكانت تحدي لهذا الكلام وهذه المذكرة.
على كل هناك نقطة تلاقي بين بوتين ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية، هو أن الرجلين مطلوبين من العدالة الدولية،
لكن نتنياهو حتى الآن لم يجرؤ أن يخرج خارج حدود إسرائيل. أما هناك رئيس بوتين يسافر ويذهب إلى الصين وذهب إلى الإمارات العربية المتحدة بعد صدور هذه دولة عربية وحليفة لواشنطن ولها ثقل اقتصادي، ولكنها رحبت به واستقبلته، ودولة موقعة على المعاهدة بتاعت التي تخص محكمة الجنائية الدولية.
نعم، انطلاقا من كلامك على سوريا وعلى الاتفاقية، يعني هذا الاتفاق الذي تم حول سوريا، دكتور عاطف عبد الجواد من واشنطن، يعني وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين قال بعد سقوط نظام الأسد أن هذا النظام كان يمكن أن يسقط قبل ذلك بكثير، لكن كان هناك قوتين إقليميتين تدعمان هذا النظام، يعني روسيا وإيران، وبالتالي هذا يدل على أن روسيا لم تعد تدعم النظام، وهذا ما ساهم في سقوط هذا النظام إضافة إلى إيران. طبعا الولايات المتحدة كيف تعاملت أو كيف استغلت هذا الانشغال الروسي بالحرب في أوكرانيا في نهاية المطاف عقد صفقات في الشرق الأوسط ودعم إسرائيل وإنهاء النظام في سوريا إلى آخره؟
طبعا روسيا لم تستطع خوض حربين في آن واحد. نحن نذكر كيف كان السلوك الروسي في دك وتدمير حلب في وقت من الأوقات لصالح الرئيس السابق بشار الأسد. هذه الوحشية في الروسية في حلب لم يعد لروسيا القدرة على تكرارها مرة أخرى لانشغالها في حرب وحشية أخرى في أوكرانيا، ولكن روسيا ما زالت تحتفظ بقاعدة بحرية في المياه الدافئة في طرطوس، وما زالت تحتفظ بقاعدة جوية في حميمين في سوريا. ولكن السؤال الآن هو ماذا سيحدث لهاتين القاعدتين، قاعدة البحرية والقاعدة الجوية، وبصورة أشمل للنفوذ الروسي في سوريا في الأسابيع والأشهر وربما السنوات القليلة المقبلة. إذن أعتقد أننا على الرغم من تنبؤي شخصيا بأن سفكا أكبر للدماء سوف يقع في سوريا نتيجة للأحداث الأخيرة،
متشائم أن دكتور
أكبر خاسر نتيجة لهذا الدم المسفوك سيكون روسيا.
الخاسر الأكبر قد يكون روسيا. دكتور محمد فرج الله، تحدثنا كثيرا عن الموضوع السوري الأحدث حقيقة، ولكن هناك أيضا موضوع غزة حكما هناك نوع من الانعكاس الانعكاسات لحرب روسيا في هذا الموضوع أم لا برأيك؟
طبعا موضوع نتحدث أكثر شمولية، موضوع فلسطين، هي غزة جزء من فلسطين. صراحة أنا أرى الآن أن نحن أمام سيناريو أننا دخلنا بحرب باردة جديدة، بل هي أكبر طبعا دفئا، وكما أنه في الحرب الباردة السابقة التي اندلعت بين الغرب والشرق في نهاية الحرب العالمية الثانية والتي حسمها وطبعا حسمها الوقوف العربي مع أمريكا بالذات النفط الخليجي الذي فعلا دمر الاقتصاد السوفيتي وأرهق آلة الحرب السوفيتية وعجل ب طبعا وقوعه. اليوم الدول العربية والعالم العربي لديه فعلا قضية وهي رابحة جدا وهي احتلال فلسطين. واليوم الدول العربية هي بحاجة فعلا أن تقف موقفا واقعيا براغماتيا وأن تستثمر الفرصة. اليوم الكل يرى بأن فعلا بوتين إلى حد ما أعيى الغرب، يعني صحيح لم ينتصر وأعتقد أنه لن ينتصر، ولكنه فعلا أثبت بأنه مستعد أكثر حرب.
على كل هي حرب استنزاف للجميع.
نعم، ولكن لروسيا هي استنزاف أضعاف الأضعاف الأضعاف المرات. فالآن الدول العربية لديها ورقة رابحة أن تعجل نهاية الحرب وأن تكسب حليفا لها في شرق أوروبا وهي أوكرانيا، وأن تعلم بأن نهاية روسيا وخسارتها أمر لا نقاش فيه، ولكن يمكن الآن أن تفاوض الدول الغربية بأنها يمكن أن تقدم سلاح النفط للضغط على روسيا لكي تخرج من أراضي أوكرانيا وهذا وتنقذ العالم من المزيد من طبعا الويلات. في المقابل تطلب أن تضغط أمريكا وأخيرا على إسرائيل لتنفيذ خطة السلام وإقامة دولة فلسطينية لعام طبعا حلول عام 67. وهذا الآن الأمر واقعي جدا والغرب مستعد أن يقدم هذا الأمر. لذلك نحن أين مشكلتنا في الدول العربية؟ لا نفكر ببراغماتية، نفكر بعاطفية. فإذا انتصر الغرب وسوف ينتصر، أنا أعتقد سوف ينتصر، وما رأه على الأرض بأن روسيا مهزومة لا محالة والموضوع موضوع وقت. إذا انتصر الغرب دون الدعم العربي فمن تلك اللحظة ستعود طبعا سوف تذهب الفرصة، بالذات يمكن أن يقارب العالم العربي والدول العربية الإسلامية بين احتلالين. طالما نحن الآن نساعدكم في تحرير أراضي أوكرانية محتلة، وهذا ما قالها زيلينسكي في مشروعه، يجب علينا إنهاء الاحتلال في العالم كله، في المقابل أن يكون التحرير بالمجان، نحرر أراضي أوكرانية وأنتم تحرروا أراضي فلسطينية، وهذا اليوم أراه أقرب من أي وقت مضى. ولا نعول على الشعارات،
عظيم.
ولا نعول على الصين ولا على روسيا،
عظيم.
ولا على كل هذا الكلام الذي لن
يكون له يوم. دكتور شريف أمير، ماذا عن الدول العربية، عن دور هذه الدول؟
الدول العربية من الواضح الآن أنها بدأت أن تتجه لروسيا كحليف استراتيجي في داخل البريكس، داخل دولة الإمارات العربية، ونحن نعرف أن دولة الإمارات تحسب جيدا حساباتها ولها قيادة عاقلة رشيدة، تعرف كيف تختار أين تستثمر أموالها، فهي اختارت البريكس ولم تختار أن تحتمي في المعسكر الغربي. وأيضا لدينا المملكة العربية السعودية أوضحت أنها تريد شراكة مع الصين وتريد شراكة مع روسيا. وأيضا في مصر نجد أن نفس الأمر يحدث تجاه للمعسكر روسيا والصين. فهناك عدم اطمئنان لأي من الإدارات الأمريكية، سواء إذا كانت إدارة جو بايدن أم إدارة دونالد ترامب، لأنه نعرف جيدا أنه فجأة يتم الالتفاف على الحلفاء والإطاحة بهم، يتم كل شيء لحساب إسرائيل في النهاية. فالضامن الوحيد هو أن يكون هناك حليف يتعامل بموضوعية مع القضايا العربية. وأعتقد أيضا أن روسيا تستمع، وأعرف ذلك، تستمع لآراء الدول العربية والدول الخليج في أمور عدة. فالآن، وهذا كان معروفا جيدا، أن روسيا لا تريد أن تكون خاسرة على الأرض في الشرق الأوسط. فمثالا لذلك، الدول العربية لم تؤيد بقاء بشار الأسد، ولذلك روسيا فطنت لهذا الأمر وعرفت أنه ستخسر حلفاء كثيرين في المنطقة إن ساندته، وهو أيضا حتى جيشه وحتى شعبه لا يريده. فالتعامل هنا مبني على الشراكة وليس السيادة التي كان يمارسها الغرب والولايات المتحدة على دول الشرق الأوسط.
دكتور عاطف عبد الجواد، الولايات المتحدة كيف ستتعامل العام المقبل في المستقبل مع هذه الحرب المستمرة في أوكرانيا؟ وستكون كلمة الختام.
الولايات المتحدة سوف تتقدم بخطة سلام، سيكون في البيت الأبيض رجل آخر اسمه دونالد ترامب. نحن نعلم من الآن بعض التفاصيل عن هذه الخطة، سوف يتقدم بها عن طريق مبعوث خاص حينه لحل هذه الحرب اسمه كيث كيلوغ، وهو في 80 من عمره، جنرال سابق في القوات المسلحة الأمريكية ومستشار سابق للأمن القومي الأمريكي، وقد نشر بعض ملامح هذه الخطة التي يقال إن دونالد ترامب الرئيس المقبل يوافق على الأقل على معظم عناصرها إن لم يكن على كل عناصرها. وهذه الخطة تبدأ بفكرة واحدة بسيطة، ألا وهي وقف إطلاق النار، تجميد الخطوط القتالية عند مستوياتها الراهنة، ثم بدء التفاوض بين الطرفين، بين روسيا وبين أوكرانيا. وفي هذه المفاوضات لنا أن نتوقع بعض الفشل، بعض النجاح وبعض المفاجآت. ولذلك الولايات المتحدة تريد أن تأخذ الخطوة الوحيدة الأولى أولا قبل كل شيء، وهذا ما سيحدث، وربما يستغرق عدة أعوام لتحقيق هذا الهدف الذي يمكن أن نصفه بأنه لا هدف.
شكرا جزيلا لك دكتور عاطف عبد الجواد، الباحث في العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن. شكرا للدكتور شريف أمير، أستاذ العلاقات الدولية من القاهرة. الشكر أيضا للدكتور باسل الحاج جاسم، باحث في العلاقات الروسية الأطلسية. شكرا للدكتور محمد فرج الله من كييف، أستاذ جامعي ورئيس تحرير وكالة أوكرانيا بالعربية. بهذا نأتي إلى ختام هذا البرنامج الخاص الذي حاولنا فيه تلخيص حصيلة عام إضافي مضى على الحرب الروسية الأوكرانية. وكل عام وأنتم بخير، على أمل أن تنتهي كل الحروب. إلى اللقاء.
برنامج خاص، الحصاد السياسي لعام 2024، أمل نادر.